مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أكلمكم عن الأوربان. الأوربان ده على نوعين، الأوربان الخاص بالحمل والأوربان العادي اللي بيوزع على الشعب. أول حاجة عايز أقولها إن الوضع السليم إن الأوربان لا يوزع قبل دخول الكنيسة وإنما بعدها. يعني الواحد يأخذ الأوربان وهو خارج مش وهو داخل. المفروض في الأوربان اللي بتاخدوه من الأربني إن الشعب بيكون صايم وهو داخل الكنيسة، فيأخذ القربان كأكل يأخذه وهو صائم. يعني ناس صايمين فالكنيسة بتديهم لقمة يأكلوها. لو أخذ القربان وهو داخل ما أسهل إن الأطفال يقعدوا يأكلوا في القربان لأن طعمها لطيف، يعني بيستطعموه أكتر من الخبز العادي، ولا مانع أن الطفل بعد ما يأكل يتقدم للمناولة برضه. أو ما يقدرش يقاوم الأكل أثناء الكنيسة، فمفروض القربان ناخده وإحنا خارجين. نقطة تانية، القربان في أصله لا يباع ولا يشترى. اللي بيحصل عندنا أن يوجد قربني تاجر خبز خارج الكنيسة، ده وضع غلط. مفروض أن الكنيسة تعمل القربان وتديه للناس بلا تمن، ويكون موجود صندوق اللي عايز يحط يحط، ما يحطش ما يحطش، لأن القربان مش خبز بيباع. القربان ده شيء بيتقرب به الإنسان إلى الله، ولذلك كلمة قربان أو قرابين بتطلق على كل حاجة. يعني أوشية القرابين في الكنيسة بيقال فيها الزيت والبخور والندور وكتب القراءة وأوان المذبح، كل ده بنقوله في أوشية القرابين. يعني الأشياء اللي بنتقرب بها إلى الله، ومن هنا جاءت كلمة قربان، ومن ضمنه هذا الخبز. كان زمان برضو الناس ليه سموا الخبز بتاع القربان ده قربان؟ كان زمان الناس يجيبوا دقيق مخصوص يدوه للكنيسة علشان يعملوا منه القربان، يتكفلوا بيه. إلى عهد قريب كنت أعرف أن بعض أشخاص كان يقول على الأقل قربان الحمل أنا أقدمه هدية مني للكنيسة، حاجة يتقرب بها إلى الله، فينقي دقيق من أفخر أنواع الدقيق ويقدمه للكنيسة، يقول خليها القربان الحمل. ده الأصل يعني، ما كانوش الناس يشتروا دقيق ويعملوه قربان. وهذا القربان لابد أن يصنع من حنطة خالصة، يعني ما يكونش دقيق مخلوط. المسيح شبه نفسه بحبة الحنطة وقال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت لا يمكن أن تأتي بثمر. وهنا في القربان حنطة مسحوقة لأجل معاصينا، وهكذا كانت تقدمة الدقيق في سفر اللاويين إصحاح 2 ترمز إلى تجسد المسيح، ترمز إلى تجسد المسيح. مفروض أن اللي يصنع القربان يكون شماس، أو على الأقل واخد إحدى درجات المذبح مرسوم يعني، وبيعمل عمل خاص بربنا. مش يعملوا أي إنسان عربني لا صفة كنسية له على الإطلاق، مش صح؟ أو يخلي مراته هي اللي تعمله، أو يعمله في البيت ويجيبه، كل ده غلط. القربان يصنعه شخص حاصل على إحدى درجات الشماسية ويعمل في الكنيسة في مكان يسمى بيت لحم، ما دام ده يرمز لتجسد المسيح الذي ولد في بيت لحم، يبقى المكان اللي يصنع فيه القربان يسمى بيت لحم. وحاجة تانية، حينما يصنع الشماس القربان يكون أثناء صنعه للقربان يتلو المزامير والتسابيح، وخصوصا المزامير والتسابيح التي فيها أشياء خاصة بالمسيح ونبوات عنه وعن تجسده، أو على الأقل يكون أثناء صنع القربان فكره متصل بالله وفي وضع مقدس. ولذلك الذي يصنع القربان ينبغي غير كونه شماسا أن يكون طاهرا جسدا وروحا. قربانة الحمل هي القربانة الوحيدة التي تدخل إلى الهيكل. ساعات بعض الأسوس بيغلطوا ويحط طبق القربان فوق المذبح، غلط. لا يوضع فوق المذبح إلا قربانة واحدة هي قربانة الحمل التي يصلى عليها. ولهذا بعد ما الكاهن بيختار قربانة الحمل يبقى الطبق بتاع الحمل يتحط في أي حتة بره الهيكل، ما يخشش جوه الهيكل قربانة غير قربانة واحدة يصلى عليها لتقديسها في سر الإفخارستية. وزمان كان بيحصل أكتر من كده، إن واحد يخش الهيكل يتناول، أنا منعت طبعا إن حد يخش الهيكل يتناول، ما يخشش الهيكل غير الشمامسة فقط والأسود، كان يخش يتناول وماسك قربانة في إيده اشتراها من بره ودخل بيها ودخل بيها جوه الهيكل برضه. كل ده غلط في غلط، لا يدخل الهيكل ولا يقدم على المذبح إلا قربانة واحدة هي قربانة الحمل التي يصلى عليها في سر الإفخارستية. اللي بيصنع القربان لابد أن يكون دقيق في صنع القربان، سواء في عجنه أو في خبزه أو في بختشته. كلمة بختش القربان يعني يسقبوا الثقوب اللي موجودة، والقربانة بتسقب 5 ثقوب رمزا للمسامير التي دقت في يدي المسيح وفي قدميه والطعنة التي في جنبه والشوك الذي على رأسه. فزي ما جسد المسيح دخلوا مسامير، يسقب القربانة هذه الثقوب رمزا للجروح والثقوب التي أصابت جسد الرب أثناء الصلاة. فلازم يكون يفهم في الحاجات دي. وفي صنع القربان لابد أن يكون قربانا مختمرا، يوضع عليه خمير، بينما الخمير في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد كان يرمز إلى الشر، كان يرمز للشر. خروف الفصح ذكر في سفر الخروج إصحاح 12 وقيل انه يؤكل مع فطير، فطير يعني بدون خمير، يعني فطير يعني بدون خمير، وانهم يقعدوا 7 أيام لا يدخل خمير الى بيوتهم، لان الخمير رمز للشر. وقال اي نفس يوجد في بيتها مختمر تقطع تلك النفس من شعبها. والمسيح لما قال احترزوا من خمير الفريسيين كان يقصد رياءهم وشرهم. إذن بقى المسيح مفروض لما نتكلم على تجسده نتكلم على الفطير مش الخمير. لماذا نضع الخمير إذن في القربان؟ ما دام المسيح بلا خطية ويرمز إليه الفطير لا الخمير، يبقى الخمير ملهوش علاقة بالمسيح نفسه، لكنه بيوضع في القربانة على اعتبار أن المسيح حمل خطايانا كلنا، وضع عليه اسم جميعنا، فهو حامل خطايا الناس. فالخمير اللي بيوضع في القربان رمز لخطايا الناس التي يحملها المسيح في فدائه لنا. يبقى هنا تتنبهوا لأن قربانة الحمل لا تمثل المسيح في ميلاده، إنما تمثل المسيح في فدائه للبشرية، في حمله لخطايا الناس. عشان كده بنقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. ولا يوضع عليه شيء آخر. في تقدمة الدقيق في لاويين إصحاح 2 بيقول لا يوضع عليه سكر ولا عسل. بقول الكلام ده لأن في إحدى المرات إحدى الكنائس المشهورة في القاهرة كان الأوربانت يحط عليه شوية سكر كده عشان يبقى طعمه حلو، والناس يقولوا ما فيش أحسن من الأوربانت بتاع الكنيسة الفلانية. وطبعا هذا الكلام ضد الطقس وضد اللاهوت وضد كل حاجة. السكر والعسل كانوا يرمزوا للملاذ البشرية، والسيد المسيح كان بعيدا عن هذه الملاذ، وكان أيضا رجل أوجاع ومختبر الحزن كما قيل في أشعية 53، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وحمل أوجاعنا ومتاعبنا. وأيضا لأن الخروف الفصح الذي كان يرمز للمسيح كانوا يأكلونه على أعشاب مرة، يأكلونه على أعشاب مرة رمز للخطايا التي بسببها قدم هذا الذبيح عنهم. الكاهن بيختار الحمل، طبق الحمل بيكون عليه عدد كبير من القربان، بيكون 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 عدد كبير، وهو بيختار واحد. لابد أن يختار قربانة صالحة على اعتبار أن المسيح قدم بلا عيب وما يكونش فيها لا كسر ولا أي حاجة ولا أي عيب يعني. ثم أيضا لكي يكون القربان بلا عيب لازم اللي يصنع القربان يكون متمكن من طريقة صنعه ومن خبزه، ويخبزه على نار هادئة. ليه على نار هادئة؟ لما يخبزه على نار شديدة يبان مستوي من بره ومن جوه يبقى معجن. حتى لما واحد بيتناول وياخد قربانة بتبقى معجنة ساعات بتشككه، فمفروض ما يكونش معجن. ما يبانش مستوي من بره وهو من جوه عجين. النار الهادئه تخليه كله يستوي على بعضه بره زي جوه. كمان ما تكونش النار شديده، لان لما ينشف كده يعمل جواهر كتيره في الصينيه، كل ما يكسروا حاجات تتفرول، لكن لما يكون حته واحده بيبقى كويس. يختار الكاهن قربانة تكون صالحة ويفحصها كويس ويختار. بعد ما يختارها يمسحها بلفافة علشان ما يكونش أي دقيق موجود أو حاجة تملى الصينية برضو وتعمل مشكلة. بعد ما يختار القربانة يتحقق أي اسمه يستبرئ الحمل، يعني علشان يبقى الحمل صالح برضو الخمر أو الأبركة يشمها كويس ويديها لزملائه اللي موجودين معاه في تقديم الحمل يشموها يقولوا جيد وكريم، يعني مظبوط. لأن لما الأبركة بتزداد وتعتق بتتلف وتتحول إلى خل. حتى الخل بالفرنساوي اسمه فينيجر، يعني الخمر الفاسد، ترجمتها كده. فلما تفسد تتحول إلى خل. وبعدين بيرشم القربانة بالأبركة ويذكر أسماء كل التقدمات المشهورة المقبولة في العهد القديم من أول هابيل لحد ملك صادق من المشهورة، يعني زي ربنا اللي قبل تقدمة كل هؤلاء يقبل تقدمة القربان. قبل ما يقدم الحمل يغسل يديه، يغسل يديه 3 مرات، ومن ضمن المرات دي يقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبيحتك وأنطق بجميع عجائبك. وغسل يديه يرمز إلى النقاوة التي يتقدم بها ككاهن يقدم القربان. وهناك رمز آخر، الملابس البيضاء اللي بيلبسها الكاهن والشماس التونيا والحاجات دي يرمزوا إلى النقاوة اللي موجودة في حياتهم لتقديم القربان. ملابس بيضاء ترمز للنقاوة، ويغسل يديه ويقول أغسل يدي بالنقاوة. ويشترط في القربان أنه يكون ابن يومه، ما يكونش قربان قديم، لأن القربان القديم بيبقى ناشف ويتكسر ولا يليق روحيا ولا رمزيا. وبعدين بعد ما يقدم يختار الحمل ويخش بيه في الهيكل يأخذ ماء على إيده ويمسح القربانة من كل ناحية، رمز إلى عماد المسيح الذي ولد لأجل خلاصنا. ويصلي ويقول اعطي أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا هذه عن خطاياي وجهالات شعبك. وعلى هذا الحمل يضع الطلبات التي يريدها أو التي من أجلها يقدم هذا القداس الإلهي. لاحظوا فيما بعد وإحنا بنصلي القداس بنذكر كل الأواشي وكل الطلبات، بنصلي من أجل الكنيسة ونصلي من أجل الآباء ونصلي من أجل خلاص هذا الموضع ونصلي من أجل الثمار والمياه وكل طلبة. ليه؟ لأن أنا عايزكم تعرفوا دي، لأن كما إن هذا الحمل أو هذا القربان يحمل خطايانا، كذلك يحمل أيضا طلباتنا، يحمل الاثنين، يحمل خطايانا ويحمل إيه؟ طلباتنا. فمن أحسن الأوقات لذكر الطلبات هي هذه الفترة. وكويس إن الكاهن بيقول خطاياي وجهالات شعبك، بيعتبر إن أخطاء الناس جهالات، وبالنسبة له هو خطايا مش جهالات، لأن من فم الكاهن تطلب الشريعة، فما نعتبرش إن خطاياه جهالات، كما ورد في ملاخي 2:7. الكاهن يقدم القربان على المذبح، وقبل أن يقدمه يصلي صلاة تسمى صلاة الاستعداد، صلاة الاستعداد. يقول فيها: أيها الرب العارف قلب كل أحد، القدوس المستريح في قدسيه، الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا، أنت يا رب تعلم أني غير مستحق ولا مستعد لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي. تصوروا الصلاة المملوءة اتضاع: لكن ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ واجعلني مستحق. يبقى بيغسل إيديه رمز للنقاوة، بيلبس الملابس البيضاء رمز للنقاوة، بيقول أنا غير مستحق ولا مستعد، لكن ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ، وامنحني أن أجد رحمة ورأفة في هذه الساعة. طبعا الكلام ده بيقوله سرا، أنتم ما بتسمعهوش، لكن بيقوله علشان لما يقدم القربان يبقى بيقدمه بقلب تائب وصافي أمام ربنا. قبل ما يصلي على المذبح صلاة الشكر، بيضع القربان فوق رأسه ويلف حوالين المذبح ويقول: مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس، سلاما وبنيانا للكنيسة. على اعتبار أن هذه الذبيحة التي تقدم عنا لها كل مجد وكل إكرام، مع أنها بتحمل الخطايا، وهذه الذبيحة نتيجتها سلاما وبنيانا للكنيسة. أيضا هناك ذبيحة أخرى نقدمها، وهي الكهنة. لما بنرسم كاهن بنقدمه لله كذبيحة، وبرضو نقول نفس العبارة: مجدا وإكراما للثالوث القدوس، سلاما وبنيانا للكنيسة المقدسة. بعد هذا يوضع القربان في الصينية، ما دام هو ذبيحة ووضع في الصينية، الصينية ترمز للقبر المقدس اللي بتوضع فيه هذه الذبيحة. وبعدين بيتفرش الإبروسفارين فوق الهيكل، رمز للمغارة التي دفن فيها المسيح، ويتوضع فوقها لفافة رمز للحجر الذي وضع على باب القبر، ونفس الصينية وضع فيها قبة معناها إنها قد صارت سماء بحلول الرب فيه. كل دي رموز في تقديم الحمل وعلى المذبح بيوضع شمعدانين رمزا للملاكين اللي كانوا بيحرسوا القبر او اللي ظهروا عند القبر في وقت القيامة، لان دي ذبيحة بتقدم وتدفن من اجلنا. الباقي باقي القربان بيعتبر بركة لأنه أخذ من بينه الحمل فيوزع على الناس بركة، يسموه أولوجية، كلمة أولوجية يعني بركة. حينما يتناول الناس يتناولون من الجسد وحده ومن الدم وحده، لأن بعض الكهنة ساعات لإنقاذ الوقت بيخلطوا دول بدول، لأن الكتاب بيقول خذوا كلوا خذوا اشربوا، خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دم. فلو خلطوهم ببعض مش هيبقى خذوا كلوا خذوا اشربوا، مفيش. سورة العشاء الرباني هي السورة التي لا يوجد فيها سوى خبزة واحدة وكأس واحد وصنية واحدة طبعا، لكن السورة اللي عليها مجموعة من الكؤوس والأطباق دي لا تمثل العشاء الرباني مطلقا، دي مش عزومة كل واحد قاعد في طبق قصاده طبق، لا، ده المسيح أخذ خبزة وقسم وأعطى. حتى ولا سورة الفصح، لأن الفصح كان عليه خروف فصح وكان فيه أعشاب مرة حاجات زي دي. نشكر ربنا حاليا بدأ الفن يتصف بالصفات اللاهوتية السليمة، وأصبحت الصور بتاعة العشاء الرباني تمثل خبزة واحدة على صينية وكأسا واحد. الذين يأكلون من الأولوجية يعني من القربانة اللي بتوزع عليهم مش بتاع التناول، القربان اللي بتاخدهم الكنيسة يعني مفروض يقطعوا ويأكلوا، لكن ما يقطمش كده، اللي يقطم كده دي زي الوحوش، لكن احتراما للسر يقطع ويأكل، مش يقعد يقطع فيها كده بسنانه، مش مسألة غير لائقة لا فيها احترام للقربان ولا حتى هي من ناحية الحضارية مش مظبوطة، يكسر ويأخذ. كان زمان الأسقف إذا زار بيتا من البيوت وأكل معهم على المائدة يمسك أي خبزة كده ويصلي عليها ويأخذ لقمة ويدي الباقيين. لا تمثل سر الإفخارستية طبعا، لكن تمثل إزاي إن الأسقف بيبارك الأكل ويأكل منه ويخليهم يشتركوا معه فيه. تقديس القربان بيتم بحلول الروح القدس لكي يقدس هذه القرابين. الكاهن بيطلب حلول الروح القدس وبيقول يحل علينا وعلى هذه القرابين المقدسة ويطهرها ويباركها ويقدسها وينقلها. ينقلها يعني ينقلها من حالة إنها خبز إلى جسد ربنا ودمه، قدسا لقديسيه. والشعب بيسجد والكهن يقول فيه صوم اسواب يعني جسد المقدس، والشعب يقول كأنه اشتم في صوم اسواب نسجد لجسد المقدس.
حالة حلول الروح القدس لتقديس هذا السر. وبرضو بيقول على انه ينقلها في بالنسبة للخبز والخمر. بعد ما الكاهن يطلب حلول الروح القدس ويحل الروح القدس لتقديس القربان، لا يستطيع الكاهن ان ينظر الى الوراء اطلاقا. يعني كان في الاول لما يبارك الشعب يبص للشعب ويرشمه، لكن بعد حلول الروح القدس وتقديس القربان لا ينظر الى الوراء، يميل بوجهه كده لكن يبقى وجهه مركز على الذبيحة. وأيضا لا يرشم الذبيحة بنفسه، إنما وقت الرسومات يرشم الجسد بالدم أو الدم بالجسد دون أن يرشم لا بصليب ولا بيده، منه وبه، هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. يبقى لا يلتفت إلى الوراء ولا يرشم بيده لا الجسد ولا الدم. بيقسم القربانة والجزء الوسط يضعه في الكأس ويتناوله وحده دون أن يقسمه، ويكون حريصا جدا بالنسبة لتقسيم الجسد ولمناولته ولا يبقي منه شيئا، كما قيل في خروف الفصح: ولا يبقى منه شيئا إلى الصباح، لهو لا يبقي منه شيئا. الكاثوليك بيخلوا جزء يناولوه للمرضى، أما مناولة المرضى فممكن ان الكاهن، عندنا حق اسمه حق المناولة، علبة فضية لطيفة جدا بنسميها حق المناولة. هنا يوجد الاستثناء انه بيغمز الجسد بالدم، هي حالة المرضى هي الحالة الوحيدة الاستثناء كده، لان حالة المريض بتبقى كلها استثناء من اولها لاخرها. فالإنسان العادي بيحضر القداس كله من أوله، لكن المريض ممكن ما بيحضروش. الإنسان العادي بيجي الكنيسة، بالنسبة للمريض الكنيسة هي اللي بتروح له. يعني في استثناء بالنسبة لحالة المرض والصوم. الإنسان العادي له شروط معينة في الصوم، المريض ما له شروط في الصوم، يعني في استثناءات معينة. الوضع السليم إن كاهن يأخذ الأسرار المقدسة في حق المناولة ويروح للمريض يناوله. مفروض في طقس معين للمناولة المريض. أولا الكاهن بياخد السر ده ويروح وما يتكلمش في السكة ولا حاجة، على اعتبار أنه لسه قاعد في القداس، لسه مستمر في القداس. وبعدين لما يروح هناك يقرأ التحليل للمريض ويقول الأشياء الخاصة بالطلبات الأخيرة، يقول إفلوجي توس كيريوس إيسوس كريستوس كده، ويرد عليه الشماس. وبعدين يقول الاعتراف في نهتي في نهتي في نهتي، أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحي، ويرد عليه الشماس. وبعدين يناول المريض يقول له في ثم سؤابي، يقول له في نهر، يقول له اؤمن ويناوله. وبعدين يغسل حق المناولة ويشرب المي، بعد كده ينصرف. هكذا وضعت الكنيسة احتياطات كثيرة لمسألة القربان والأسرار المقدسة في بعض البلاد المسيحية، كان لما يخرج الكاهن يناول المريض يخرج هو والشماس بموكب والناس يسجدوا وهو ماشي في السكة لغاية لما يوصل ويناوله ويرجع. أنا كنت عايز أديكم موضوع تاني لكن الساعة بقت أزيد من كده. أكتفي بكده.